بإسنادكم إلى موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى من رواية يحيى بن يحيى الليثي قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذا اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب وخرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. وبإسنادكم إليه قال: حدثني عن مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، قال: وأنا فيهم. قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر، فكان يقوتناه كل يوم قليلا قليلا حتى فني، ولم تصبنا إلا تمرة تمرة. فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما ولم تصبهما. قال مالك: الضرب الجبيل. وبإسنادكم إليه قال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن سعد بن معاذ عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا نساء المؤمنات، لا يحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقا. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قاتل الله اليهود نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: يا بني إسرائيل، عليكم بالماء القراح والبقل البري وخبز الشعير، وإياكم وخبز البر، فإنكم لن تقوموا بشكره. وبه إليه قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل المسجد فوجد فيه أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب، فسألهما فقالا: أخرجنا الجوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنا أخرجني الجوع. فذهبوا إلى أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري فأمر لهم بشعير عنده يعمل، وقام يذبح لهم شاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نكب عن ذات الدر. فذبح لهم شاة واستعذب لهم ماء فعلق في نخلة، ثم أتوا بذلك بالطعام فأكلوا منه وشربوا من ذلك الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتسألن عن نعيم هذا اليوم.
اللهم صل
وسلم صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك ذكره الغافل. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته عبده المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته، وعلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيواصل سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى باب جامع ما جاء في الطعام والشراب، ويذكر لنا هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش، بينما رجل يمشي بطريق أي في سفره وفي خارج البلد، يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش واحتاج إلى الماء، فلم يجد إلا بيرا، والبير ليس عليها دلو ينزح منه الماء، فهي من الآبار التي تكون على الطريق، وهي التي تحفر لأجل فائدة المارة. وقد ذكر لنا سبحانه وتعالى عن في قصة سيدنا يوسف أن أصحابه قالوا: اجعلوا في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، يعني المشاهد السائرين الذين يمشون في الطريق، في أنه تحفر الآبار من أجل مصلحة المارين في الطرق البعيدة والقفار والصحاري وما إلى ذلك. وهكذا جاءت الشرائع بالمنافع والمصالح من عهد أبينا آدم إلى أن ختمت النبوة بسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا يمكن لذي فكر ولا لذي رأي أن يأتي بما يخدم مصالح الناس بخير مما أتت به الشرائع، بل ولا ما يقارب ذلك، فالخير كله فيما يتعلق بمصالح العباد ما شرعه خالق العباد ورب العباد جل جلاله، وبينه على أيدي خيار العباد وأفاضلهم من الملائكة من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. فمن اتخاذ الآبار على الطريق، بهذا بوب البخاري باب الآبار التي على الطريق إذا لم يتأذى بها يتأذى بها، ويحتاط إذا كانت على نفس طريق المارة بأن يجعل عليها العلامة والحاجز الذي يحجز الإنسان والحيوان عن السقوط فيها وما إلى ذلك. يقول: فلما وجد هذا البير ولم يجد الدلو، نزل في البير، خرج في حجر البير وضفرها حتى وصل إلى الماء فشرب، خرج من البير وقام فإذا كلب يلهث، ويعني يخرج لسانه من شدة العطش، وإن كان أصل اللهث ارتفاع النفس من الإعياء، والكلب من عادته اللهث، ولكن رأى عليه لهث مخصوص يدل على عطشه، فيخرج لسانه ويتتبع موضع الثرى موضع البلل، فعلم أنه عطشان يأكل الثرى، يعني بهم يصل للأرض الندية التي فيها البلل، فعلم أنه عطشان من شدة العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، كما أنني عطشت وأشرفت على الهلاك وأنقذني الله بواسطة هذا البير، فالكلب وقع في مثل الحالة التي وقعت فيها. وفيه ما يجتمع فيه الحيوان من بعض الحالات والحاجات مثل الجوع والعطش، فهو عند الإنسان والحيوان. إذن وقف يفكر في سقي هذا الكلب وإرواء عطشه، ولم يمضي غير مبال بالكلب، فنزل البير، قام بحق هذا الكلب وأعطاه حقه بحكم الإيمان وبحكم الإسلام، ولم يجاوزه ولم يتركه في لهذه وعطشه. نزل البير فملأ خفه ماشي دلو، ولكن نزع الخف الذي يلبسه في رجله من الجلد ملأه من الماء، ملأه من الماء ثم أمسكه بفيه بفمه، أمسك طرف الخف بفمه أو مليان ماء ويطلع في البير حتى وصل فسقى الكلب ذلك، فسقى الكلب قال فشكر الله له، يعني أحب منه هذا العمل، أثنى عليه وقبله منه وأحسن جزاءه عليه، فغفر له وجاوز تجاوز عن ذنوبه كلها برحمته لهذا الكلب. والراحمون يرحمهم الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، حتى جاء في رواية فأدخله الجنة، هكذا في رواية ابن حبان. قالوا يعني الصحابة يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، حصل ثواب لما نقوم بخدمتها، لما نسعى في مصالحها، فصل في كل كبد رطبة أجرون، في كل كبد رطبة يعني كل ذات كبد، كل حيوان ذات كبد رطبة يعني حية، صفة لازمة للحياة، فوكنا يعني كل حيوان له حياة ويحتاج إلى خصائص الحياة ويشعر بما يشعر بذلك الحي، فلنا في الإسداء المعروف إليه أجر وثواب من الله تبارك وتعالى. ومن هنا قال فقهاء الإسلام والشريعة أنه يجب دفع الضرر عن الحيوان غير العقور غير المودي غير الضار، فإذا يعيش معنا حيوان وتعرض للضرر أو يحتاج إلى أمر ضروري وجب علينا أن نسعفه وأن نقوم بحقه، هكذا جاءت الشرائع المطهرة. فيجب حفظ حياة هذه الحيوانات بما قدرنا ومعالجتها، ولهذا كان فيما يسمى بالبيطرة ومعالجة أمراض الحيوانات صلة بأوامر الشريعة وأوامر الدين، وينبغي أن نعتني بالحيوان. ولما مر سيدنا الإمام أحمد الرفاعي على كلب أجرب تعب من جربه وصعب عليه تحصيل القوت خارج البلد، عكف نفسه عليه، اعتكف فجلس يأتي له بالطعام ويضع الدواء على جربه وجرحه، وقعد ما بين 3 أيام لـ7 أيام حتى برئ الكلب وقام، فدخل البلد بعد ذلك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. انظر هذا العارف بالله العالم المقرب كيف اقتطع من عمره أيام يخدم هذا لو لم يكن في ذلك رقي ومكان عند الله، ولذلك كانت له المراتب والكرامات العظيمة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هو ممن يضرب به المثل في قوة تواضعهم لله تبارك وتعالى وخضوعهم، وأن الله رفعهم بذلك، وكمثل سيدي أحمد الرفاعي وسيدي بكر العدني وسيدنا الشيخ بكر بن سالم الفاول يضرب بهم المثل في خضوعهم وتذللهم وتواضعهم لله تبارك وتعالى، فرفع الله درجاتهم بسبب ذلك، وشهده في العلم أن تواضع لله رفعه الله. وما ذكر لنا النبي مثل هذه القصة إلا ليعلمنا مثل هذه المكارم، وتلقفتها عقول وأرواح حول الكبار وقروا عن نبيهم فيما يفهم من كلامه وما يطبق من تعليمه ونظامه صلى الله عليه وسلم، فهم قرة العين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فهكذا حتى يقول الفقهاء أن من عنده ماء وهناك حيوان من الحيوانات غير المامور بقتلها من المودية والفارسة، فيجب عليه يؤخر الوضوء ويعطي الحيوان الماء ويتيمم، يتيمم ويعطي الحيوان الماء وتقبل صلاته بالتيمم، ولا يجوز له أن يقدم الوضوء على عطش الحيوان بل يسقي الحيوان، وبهذا نعلم أنه لا حاجة أن يتبجح من عنده شيء من الصدق أو الكذابين على الأكثر في حقوق الحيوان، وما يكلمون كلمان غريبة ولا سلم منهم حيوان ولا إنسان، وأتعب الحيوان وأتعب الإنسان، وجاءوا بأسلحة الدمار الشاملة لما تعرف إنسان ولا حيوان ولا تفرق بين صغير ولا كبير ولا طفل ولا مرأة ولا غير ذلك. إن كان شيء من رعاية حق الحيوان ففي منهاج خالق الحياة وخالق الكائنات والحيوانات وفي مسلك المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما جمعنا رأى الهردة تشرب فصعب عليها شرب لأن الماء قليل في الإناء، فقام بنفسه وذاته الشريفة وتعلم ذات أي ذات ومن هو، وقام وأصغى الإناء ليجتمع الماء في طرف الإناء فيسهل عليه شرب، ولم يزل مصغيا لها الإناء حتى شربت تشرب بلسانها الهرة كما تنظرون. وبقي صلى الله عليه وسلم قائما في هذه الخدمة حتى رويت هذه الهرة، ولما نظر لي من نظر تعجب قالوا سوف تفعل هذا مع الهرة؟ قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، من أصحاب الخدمة في الدار ومشاركة لنا في الحياة في الدار، نعطيها حقها. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما سمعتم في كل كبد رطبة أجر، وهكذا. فما بقي إلا الكلب العقور أحد الفواسق الخمسة الذي يقتل ولو في الحرم، أما غير الكلب العقور فمنه ما كان كلب صيد أو حراسة، مع أننا محرم علينا أن نتخذ الكلاب لغير صيد ولا حراسة، ولكن واجب علينا نخدم ما لا يضر منها، إذا احتاج إلينا أن نعطيه حاجته. ومن اتخذ كلبا لغير صيد ولا حراسة نقص من أجر كل يوم قيراط. فإذا كان الكلب لصيد حراسة مجمع على حرمة قتله أنه منتفع به ويحرم قتله، والكلب العقور مجمع على حل قتله وقيل بوجوب قتله. بقي الكلب الذي ما في منفعة ظاهرة ولا منه ضرر، ما يؤذي أحد، وكان يسمونه كلب السوق، ما 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 يؤذي أحد ولا يضر أحد ولا يحرس ولا في حاله ما يجوز. فهذا إذن جمهور العلماء على أنه يحرم قتله، ما يجوز قتله، قالوا والأمر بقتل الكلاب منسوخ. وبهكذا جاء التفصيل عند الأئمة عليهم رضوان الله، فيقولوا المالكية الكلب الذي يضر يجب قتله، وما عدا يجوز قتله لأنه لا منفعة فيه، أما كلب الماشية والصيد فالزرع لا فلا يحرم قتله. وذهب كثير من علماء المالكية أنه لا يقتل من الكلاب أسود ولا غيره إلا أن يكون عقورا موذيا، كما هو مذهب الجمهور ومذهب الشافعي، ما يجوز قتله إلا إن كان موذيا عقورا سواء. نعم. وهكذا يقول الشافعية الذي يؤذي ويضر هذا الذي يندب قتله، وأما المحترم بلا خلاف وما في نفع من صيد أو حراسة ونحوه فيحرم، يحرم قتله، يحرم ضره، يحرم ضربه، يحرم أذاه، يحرم رميه، ما يجوز ترميه. وهكذا. وثالث ما في خلاف الذي لا نفع فيه ولا ضرر، فالمعتمد عند الرملي وابن حجر أنه محترم يحرم قتله، ولا يخرج عن الحرمة إلا الكلب العقور، يعقر ويضر الآخرين سواء. وهكذا يقول الحنابلة يحرم قتل الكلب المعلم وقتل مسيء ظالم، وكذا كل كلب مباح إمساكه يعني محل منتفع به يباح اقتناؤه، يحرم إتلافه مثل بقية الحيوانات، وإن كان لا غرم معين في قتله ولكن يحرم قتله. أما ما آذى الناس وضرهم في أنفسهم وأموالهم يباح لهم قتله لأنه يؤذي بلا نفع. وأما ما لا مضرة فيه فالمعتمد عندهم كما قال الشافعية، والقول عند المجيء أنه يحرم قتله ما دام لا يضر. أيوة. وخلاف الكلب العقور فما بين الندب كما هو عند الشافعية وما بين الوجوب كما هو القول عند المالكية وعند الحنابلة أنه إذا كان عقور يجب قتله. فالنبي ذكر لنا هذا الخبر عن هذا الكلب وأن الله غفر له، وجاء في رواية أن الذي أنقذ ذلك الكلب امرأة، فيحتمل أن تكون قصتان كانت في بني إسرائيل، وكلاهما غفر الله له. وجاء في بعض الروايات أن تلك المرأة كانت بغي، والعياذ بالله، عاهر، مرأة عاهر، ولكن لما رحمت الكلب غفر الله لها بسقيها لهذا الكلب. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إذن فالبوذي هو الذي يقتل فضلا من الخالق الذي خلق الإنسان وكرمه، أباح له أن يقتل ما يضر وما يؤذيه سبحانه وتعالى، بل من كرمه سبحانه وتعالى وتكريمه للإنسان أباح له حيوانات لأجل طعامه ولأجل أكله أن يذبحها، ولكن يحسن الذبح، وإذا ملكها لا يسيء إليها، ويحسن طعامها وشرابها ويحسن إليها ولا يؤذي شيئا منها، وإذا ذبحها بشروطها، وأنه حتى أن يذبحها لغير الأكل ممنوع إلا فقط لحرمة الإنسان ومكانته عند الله، لأجل أكله جاز له حيوانات معينة يأكلها فيذبحها لأجل الأكل، حتى إذا استقذر حيوان ولا يريد يأكله ولكن يريد يتخلص منه وأصله مأكول يحرم عليه ذبحه، تريد أكله ذبحه، ما تريد أكله تركه، فالقاعد كذا قاعد كذا، إذا كان في ملكك أكله أطعمه خله يقعد هكذا إلى أن يموت من نفسه، من تريد تأكله هذا كرم من الله، قال للإنسان قال اذبحه لتأكله، أما لغير الأكل ما يجوز لك تذبحه، قال هو تعبان بريحه ما عليك، ربه اللي يمرضه يبتليه، أنت ما لك دخل في هذا، ما تذبح، لا تتعرض لنفسه، فأذية الحيوان حرام، فكيف يبقى أعظم أذية قتل، كيف تقتله، ما يجوز تقتله. وهكذا حتى أنه يقاد بين الحيوانات وبين بني آدم في محكمة القيامة، من آذى حيوان بغير حق وخذ حقه، تعال هات حق الحيوان، يبطح على حجارة من النار يرفسه بقدر ما آذاه في الدنيا، لأن ربها كلها واحد، كلها لها رب، ماشي حيوان ما له رب، ما تستضعف شيء تظن عندك صورة قدرة تظن انك فوق، شوف في وراه رب، له رب، شوف اي حيوان وراه رب بياخذ حقه منك، فلا تغرك قدرتك هذه الصورية في هذه الحياة الدنيا، لا اله الا الله. وهكذا جاء في بعض الروايات بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر الله لها به. لا إله إلا الله. إذن حديثان، حديث قصة هذا الرجل وحديث تلك المرأة، فقصتان ذكرهما لنا صلى الله عليه وسلم في بني إسرائيل وقعت ليعلمنا مكارم الأخلاق، ثم ذكر لنا الحديث الثاني في بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعث يذكر سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، يقول بعث صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، هذا في عام 8 من الهجرة، يقول إنه في رجب كانت هذه سرية أبي عبيدة في مثل شهرنا هذا، لكن في العام 8 من الهجرة، قبل 1436 سنة، خرج سيدنا أبو عبيدة بأمر رسول الله بهذه السرية، بعثهم إلى سيف البحر، يقولون لها سرية الخبط، فيها 300 من المهاجرين والأنصار، منهم سيدنا عمر بن الخطاب، قيس بن عبادة، قيس بن سعد بن عبادة كانوا وسط هذه السرية، والأمير أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، لا إله إلا الله. ولما أرسلهم أمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح قبل الساحل، يعني ساحل البحر، بعثنا صلى الله عليه وسلم 300 راكب، أميرنا أبو عبيدة بن الرجاع، نرصد عير قريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر، نعم، فأمر علم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قد سمع سيدنا عمر النبي يقول لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وكان يقول لو كان أبو عبيدة حيا في آخر عمر سيدنا عمر لوليت على الأمة من بعدي، فإذا سألني ربي أقول له سمعت نبيك يقول أنه أمين هذه الأمة، ما بيقع عليه حساب ولا سؤال. فرجع جعل الشورى بين ستة من الصحابة الذين توفي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وطول حياتهم مع النبي ما حصل منهم ما يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختارهم لهذا الوصف وجعل الشورى بينهم. فخرجوا وهم 300 نفر عليهم الرضوان، وإيش الزاد اللي معهم؟ مجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. الحين في زماننا بعضهم ما يخرج يدخل الجيش ولا يخرج إلا في مقابل يحصل، وقد يكون مغري هو سبب خروجه، لكن هؤلاء يخرجون النفقة ما حد يمشي معهم التنفق، الزاد حق الأكل الضروري غير موجود. في بعض زودهم بجراب تمر، مع جراب تمر قال شلوا 300 نفر شلون جراب تمر عليهم الرضوان. هؤلاء أهل الصدق مع الرحمن جل جلاله، اشترى منهم فباعوا فأحسنوا البيعة، إن الله اشترى من أنفسهم أموالهم. قال سيدنا جابر أنا فيهم، وفيهم جماعة كما سمعت من كبار الصحابة. قال فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، ما عاد معنا شيء، فأمر أبو عبيدة قال هيا باقي من معشي يجيبه، فأمر أبو عبيدة بأزواج ذلك الجيش جمع ذلك كله. ففي هذا التواسي بينهم، ومدح بذلك صلى الله عليه وسلم الأشعريين، وقال إن الأشعريين إذا أرملوا جمعوا زادهم فتواسوا فيهم أو تقاسموا بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم. فلما رأى سيدنا أبو عبيدة أن الحال جوع عند الجيش ويخاف عليهم الهلاك، منهم من لو زاد يكفيه ومعه هنا موضع ابتياع ولا غيره، قال لهم انتهتوا اللي معكم من الزاد كله، اجمعوه خلونا احنا نصرفوا عليكم قليل قليل حتى كل نحصل نصيب من الموجود هذا الذي معنا، ومتى ما كمل ولا تم خلاص قد معنا ربنا، ونحن خرجنا في امتثال امر نبيه ما عد علينا. فجمعوا ما عندهم من الزاد، لا اله الا الله، وكانوا على هذه المكارم، كان مزودي تمر. قال فكان يقوتناه في كل يوم قليل قليل، يعطيهم كم تمرات في الواحد يقسم على الجيش كله، بعدين باقي نقص التمر بس ثلاث بس من كل واحد ثلاث تمرات حق اليوم، هذا حق اليوم كله ثلاث تمرات نقص تمرة عط كل واحد تمرة يقسمون على الجيش في اليوم من تمرة، حتى فني ولم تصبنا إلا تمرة. لا إله إلا الله. وجاء في رواية يقول بعثنا صلى الله عليه وسلم أمر علينا أبو عبيدة وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، هذا اللي معه كله صلى الله عليه وسلم أعطاهم إياه. اللهم صل عليه وعلى آله. وبعدين يعطيهم تمرة تمرة، قالوا لهم ما تغني تمرة، إيش بتصلح لك تمرة واحدة؟ قال بعدين ما عاد حصلناها فقدناها، وجدناها عند فقدة ودينا تمرة، بعدين مرت أيام حتى التمرة ما عاد شيء، فأرسل الله لهم هذا الحوت من البحر. لا لا، فوجدنا فقدها حين فنيت، يعني تأسفنا على فقدها تمرة اليوم عليهم الرضوان. من يتجرع على هؤلاء ويتكلم عليهم أو ينتقص من قدرهم؟ أهل الصدق مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ثم انتهينا إلى البحر، أرسل الله لهم حوت كبير، وكأنهم في أيام شتاء قعدوا أيام يأكلون منه ما يتغير ولا شيء، حوته حتى سمنوا بتسمنوا ليه بتسمنوا، أسأل أبدانهم صحيحة وأكلهم قليل، مجرد ما يحصلوا شيء يصير يظهر الأثر عندهم، سمنوا من كم أيام سمنوا من 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 الأكل من هذا الحوت. قال فإذا مفاجأة حوت مثل الضرب، يعني جبل صغير كأنه جبل صغير مثل الضرب جبل صغير كأنه جبل صغير، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة وهم يأكلون مع شي تمرة تمرة يأكلون سمك هذا قوتهم. قال ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاع هذا الحوت خرجوه. قال فنصب جعل على الأرض، أمر براحلة أطول راحلة أن ترحل، رحلت، أمر أطول رجل يركب فوقها، ركب فوقها، مر تحتها ما وصل رأسه إلى الضلع، كبر الضلع فلم تصبهما، لم تصب الراحلة إلى الضلعين من طول من الطول من طول من كبر الحوت هذا. لا إله إلا الله. قال فلقد رأيتنا نقترف من وقب عينيه بالجلال الدهن، جلال يعني أزيار، يجيبون أزيار ممزار يملونها من الدهن حق عيونه حق عينه. لا إله إلا الله. وهكذا يقول ونقتطع منه الفدر كالثور. أخذ أبو عبيدة 13 رجلا أقعدهم في وقب عينه، كلهم وسعتهم العين حق 13 رجال دخلوا وسط العين حق محل ثقب العين حق له حق الحوت هذا كبير. لا إله إلا الله. زخر لهم البحر زخرة وألقى لهم هذه الدابة، ففي هذا حلوا حيوان البحر، الحيوان المائي الذي لا يعيش إلا في الماء، جمهور العلماء على أنه حلال سواء طفى على الماء أو لم يطفو، ما دام ما يعيش إلا في الماء ملحا كان أو عذبا فهو من الحيوانات المباح أكلها ولا تذكي فيها، ولكن يستحب عند الشافعية ما تطول حياته كسمكة كبيرة ونحوه من جهة الذيل، أن يمر بالسكين قد يخرج أثر قطرة دم وإن كان من الحيوان اللي يشبه حيوان البر من العنق، ولكن هذا نادر والجمهور على أن ما لا يحل ما لا يح ما لا ما لا يعيش إلا وسط الماء فهو من الحيوان المباح لنا، هو الحل ما هو الطهور ماء والحل ميتته، الحل ميتته. فيقولون وقال الله تعالى، يقول الجمهور وما يستوي البحران هذا عذب فرات هذا من حجر ومن كل تأكلون لحما طريا وحل لكم صيد البحر وطعام متاع لكم وللسيارة. قال الحنفية لا، ما يسمى سمك فقط هو الذي يحل أكله، ما عدا ذلك ما يحل أكله. فإذن الجمهور على أنه يحل الأكل من جميع الحيوانات التي لا تعيش إلا في الماء وحده، وقال الشافعي أن الذي يحل في الماء ويعيش في البر اللي يقولون البرماي حرام، هذا ما يوكل. وما كان طافيا كذا يجوز أيضا عند الجمهور، وقال الحنفية الذي مات حتف أنفه وطفى على البحر لا يوكل ولا يؤخذ. إذن فهذه مذاهبهم في ما يتعلق بحيوان البحر، والله أعلم. رزقنا الإيمان ولقينا الخاز والصدق وألحقنا بخيار الخلق، دفع عنا الآفات وبالغنميات ورعانا بين الناس، ثبتنا أكمل الثبات وأصلح شؤوننا ما أصعب شؤون الصالحين، مترقين على مراتب علم لقين وعين لقين وحققين في لطف وعافية. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. اللهم صل وسلم على